بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب البيوع: باب بيع الأصول والثمار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية: كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. هذه ست أحاديث، 26 بعد 700، 27، 28، 29، 30، بترقيم العلامة البسام رحمه الله، كلها عنون لها المؤلف رحمه الله بقوله: باب بيع الأصول والثمار. يقول الشارح الشيخ البسام رحمه الله: الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والدكاكين والطواحين والمعاصر ونحوها، وكذلك الشجر. هذه يقال لها أصول إذا باعها الإنسان أو ابتاعها، إذا باعها أو ابتاعها. فنحن ذكرنا من قبل أن الشيء الذي يترتب على البيع هو انتقال الملكية واستحقاق الثمن، فيكون يترتب هذا الأثر بشراء الأصول عن طريق التخلية، وهذا ذكرناه، اللي هو قبض المبيع أو قبض السلعة. قبض السلعة يكون بالتخلية. إذا اشترى الإنسان عقارا فإنه إذا أخلى البائع خلى له المكان وأعطاه المفتاح يعتبر هذا تسليما. يعنون العلماء بالأصول والثمار في هذا الباب، ويتكلمون أو يذكرون الأحاديث الواردة في بيع الأشجار أو بيع الثمار. قد تشتري نخلة بما عليها، وقد تشتري ثمرة النخلة فقط. شراؤك للنخلة شراء أصل، وشراء الثمرة شراء ثمر. وهذا كان موجود معتاد ومعروف إلى الآن. بعض الناس يشتري النخل بما عليه، وبعض الناس يشتري الثمرة فقط. فهذه جاءت في السنة ضوابط في بيعها وفي شرائها، يترتب عليها بعض الأحكام، نبه عليها رحمه الله بذكر هذه الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر فيها الصحابة كابن عمر وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني نهى الأول البائع والمشتري، كلاهما منهي عن ذلك. أما الأصول، إنسان اشترى نخل ثلاث أربع نخلات بستان بما فيه من النخل، فهل يشترط في الثمر أن يكون يعني قد بدأ صلاحه أو لا يشترط؟ هذا لا علاقة له، إنما إذا اشترى الأصول فإنه بتخليته للمكان أو بإعطائه لهذه العقار أو لهذا البستان يكون قد تم البيع وانتقل. فإذا اشترى أشجارا وفيها ثمر، إذا اشترى أشجار وهذه الأشجار مثمرة، فهذا الثمر إما أن يكون الشجر إما أن يكون قد أبر وإما أن يكون لم يؤبر به. التأبير له هو التلقيح، إذا كانت لم تلقح فالكلام غير وارد هنا لأنه سيكون الشراء أصل فقط، وإذا كانت الثمرة قد أبرت وقد لقحت فيحتمل أحد أمرين، إما أن يكون قد بدأ الثمر وإما أن يكون قد بدأ صلاحه وإما أن يكون لم يبدو صلاحه. فإن بدأ صلاحه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الثمرة من حق البائع ليست من حق المشتري، إلا إذا اشترط أن تبيعت نخلة وهذه النخلة عليها ثمر أو عليها رطب قد بدأ صلاحه، فإذا تم البيع بدون أن يتم النقاش على هذا التمر فهذه الثمرة لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع الذي هو المشتري كما سيأتي معنا في الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وإما أن يكون قد تم التلقيح لكن لم يبدو صلاحه بعد، لم يبدو صلاحه فهذا من حق المشتري كما سيأتي معنا، إلا أن يحصل شرط بينهما. إذن بيع الأصول، بيع الأصول بثمارها يدخل أحيانا في باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولهذا نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر الشارح رحمة الله عليه بعض الفوائد التي توضح هذه الأحاديث، فقال بعد أن ذكر الحديث 29 بعد 700 قال: الأحاديث تدل على أن على النهي عن بيع الثمار حتى تزهي، وزهوها أن تحمار أو تصفر، فإنها حينئذ تبدأ في النضج ويطيب أكلها. ونهى عن بيع العنب في شجره حتى يسود، وإذا سود بعض أنواعه دخل النضج وطاب أكله. إنسان عنده بستان فيه ثمار، إذا بدأ صلاح الثمرة جاز له أن يبيع، لا يشترط أن يبدو الصلاح في كل البستان. يقولون إذا بدأ الصلاح في بعضه فبقية جنسه يأخذ نفسه. عندك أنت نخل وهذا النخل من نوع معين من التمر، فبدأ الصلاح فيه بقيته يأخذ نفس الحكم. لكن إذا كانت التمر الذي عندك أنواع، عندك تمر من نوع كذا وتمر من نوع كذا، فإذا بدأ الصلاح في نوع معين النوع الثاني لا يأخذ نفس الحكم، إنما إذا بدأ الصلاح في جنس يأخذ بقية الجنس نفس الحكم. وكذلك إذا بدأ الصلاح في بعض الشجرة فبقية ما على الشجرة يأخذ نفس الحكم. يقول رحمه الله: حكمة النهي. ونهى عن بيع الحب في سنبله حتى يشتد ويحين حصاده والاستفادة منه، وهذا فيه تنبيه إلى أن الثمار يختلف بدو صلاحها من ثمر يأخر. التمر بدو صلاحه أن يحمر أو يصفر، العنب بدو صلاحه أن يسود، وبعض العلماء يقول بدو صلاحه أن تذهب المرارة منهم، حيث أن لو إنسان طعمه ما يكون فيه مرارة ما قبل بدو صلاحه. الحبوب كالشعير والقمح وغير ذلك بدو صلاحه كيف يعرف؟ إذا اشتد، أصبح مشتدا، ولهذا إذا اشتد خلاص العصافير والطيور وكذا لا تنال من إفساده مثل ما تنال من إفساده قبل ذلك. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ قال المؤلف: حكمة النهي عن بيعها قبل أن تطيب ويبدأ فيها النضج ثلاثة أمور. الأول أنها قبل النضج لا منفعة فيها، فبيعها لا يعود على المشتري بفائدة. إذا اشترى إنسان ثمره ما بدأ صلاحه، إيش يترتب على هذا الشراء؟ يترتب على هذا الشراء أن يقول له البائع: اقطفها من الثمر، فسيقطعها من على الثمر من على الشجرة، يستفيد منها الجواب، فمعنى هذا ضياع للمال. ولهذا العلماء الفقهاء استثنوا صورة قالوا إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها فإنه يمكن أن يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون يريد أن ينتفع بها على فل دوابه، يعني إذا كانت هذه الثمرة ستقف سيشتريها على فل الدواب والدواب سيستفيد منها، ففي هذه الحالة إذا حصلت المنفعة جازت هذا الصور. أو يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا لا أصلا، تبعا كأن يكون عند الشجر مثلا حب أو شعير أو كذا ولم يشتد الحب، فهو يريد يشتريها من أجل أن يحصد وينتفع بها. فقالوا إذا فعل ذلك بشرط الحصاد المباشر ما يتأخر فيجوز، لأنه ما يريد الثمرة أصلا إنما يريد الأصول لينتفع بها على فل الدواب أو نحو ذلك. إذا يستثنى من النهي هذه الصور، يستثنى من النهي هذه الصور. يقول الشارح أيضا إن تمام الملك بعد الشراء هو القبض، وقبض الثمار في شجره والحب في زرعه وسنبله بالتخلية قبض ناقص، لأنه لو اشتريتها قبل بدو صلاحها وقال لك أخليت لك ابدأ، ما تستطيع أن تقطفها مباشرة. لماذا؟ لأن لو قطفتها ما استفدت من شيء، لابد أن تنتظر فترة طويلة حتى ينضج هذا الثمر. هذا الانتظار قد يترتب عليه منازعات، لأن الشجر يحتاج إلى سقي، على من سيكون السقي؟ يحتاج إلى رعاية، على من تكون هذه الرعاية؟ يقول الثالث إن التمر والزرع إذا بدأ فيه النضج خفت عنه العاهات والآفات السماوية، فلوحظ بيعها في وقت تقل فيه إصابة الثمرة بالجوائح السماوية. قال الفقهاء وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان إذا بيع صفقة واحدة، ولا يصح بيع الجنس الذي لم يبدو صلاحه تبعا للنوع الذي بدا صلاحه. هذا مثل ما ذكرنا. يقول هذا هو المشهور من المذهب، أي مذهب الحنابلة. والرواية الثانية يكون بدو الصلاح في بعضها صلاح للجنس كله، وهو اختيار كثير من أصحاب الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي، ونبهنا عليه. إذا بدا الصلاح في نوع فيأخذ الباقي حكمه حتى وإن لم يبدو صلاحه. قال وإذا تلفت الثمرة بآفة سماوية وهو ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والبرد والحر، فضمانها على بائعها لأن التخلية ليست قبضا تاما. وهذا هو الذي أشار إليه الحديث، حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، يعني أصابته جائحة قبل أن يقبضه، قبل أن ينزله من على الشجرة أصابته جائحة، احترق البستان أو مات بسبب ريح أو نحو ذلك. قال يقول فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني يجب على البائع أن يرد الثمن. هناك قول آخر للفقهاء وهو أنهم يقولون هذا الضمان من ضمان المشتري، إذا أخلى البائع للمشتري البستان وقال له يعني خذ ثمرك فأصابته جائحة في هذا الوقت، قالوا فالضمان على المشتري. ولكن هذا القول الذي اختاره المؤلف هو الأرجح، أن الضمان على البائع، إلا يستثنى من ذلك إذا أخلى له التمر فتأخر تأخرا يعني خرج عن العادة، تم البيع وقال له احصد البستان، فالرجل ترك الأمر مدة أسبوعين فأصابته جائحة، حينئذ يكون الضمان على من؟ المشتري، إنه هو اللي بيتأخر. لكن إذا كان تأخره عبارة عن يوم يومين كالعادة لأن البستان كثير ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى بحث عن عمال وغير ذلك، فهذا يعتبر الضمان فيه يبقى على صاحب البستان على البائع. نعم. عندك بستان فيه عنب وبدأ صلاحه، فبعت هذا العنب، بعته لرجل جاء اشترى منك البستان كاملا واستلمت المبلغ، وغدا سيأتي لقطف هذا العناقيد، ففي الليل أصابت البستان جائحة فتلف الزرع كله، يلزمك أن ترده المبلغ، يلزمك أن ترد المبلغ. لكن إذا قلت له هذا البستان خذ منه فتأخر أسبوعين ثلاثة وأصيب بجائحة، فالضمان عليه لأنه هو الذي تأخر. إذا كان تأخره تأخر عرفي، يعني تأخر في حدود المعقول، يومين ثلاثة من حتى يأتي بالعمال، يأتي بالسيارة، يأتي بالأشياء المستلزمات، فهذا لا يعتبر تأخرا. نعم الكلام هذا إذا هو سيقطع فكانت تخلية، لكن إذا أنت ستقطف وتذهب به إلى السوق هذا شيء آخر، هذا لا يدخل في بيع الثمار قبل بدوي صلاح. في حديث عبد الله بن عمر قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها. يقول الشارح: يؤخذ من الحديث، قال: منطوق الحديث أن من باع نخلا قد أبر فثمرته لبائعه. إنسان عنده بستان وقد عمل على تلقيح الشجر وبدا صلاحه وباع البستان، يعني باع الآن الأصول، البيع هنا لبيع ماذا؟ الأصول، بيع البستان كاملا، فالثمرة الموجودة الظاهرة من الذي تعب فيها؟ البائع، إذن هي له، إلا أن يشترطها المشتري، قال: ترى أنا أشتري الشجر بما عليه من الثمر. قال: ومفهوم الحديث أن من باع نخلا لم يؤبره فثمرته لمشتريه. باع شجر ما هو ملقح، معناه أن التلقيح سيكون من عمل المشتري. إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه، وإن اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد فهي له بشرطه. نعم المفهوم، بالمفهوم. يقول في أيضا في الفوائد، الفائدة العاشرة: اعتبار الشروط في البيع التي يشترطها البائع والمشتري ونفوذها، فالمسلمون على شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط. يعني إذا حصل أنه تم البيع وحصلت شروط من البائع أو من المشتري، هذه الشروط إذا كانت لمصلحة البائع أو كانت لمصلحة المشتري ولا تعارض أحكام الشرعية فهي جائزة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلمون على شروطه. والأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع الحل. فمثلا أنت اشتريت منه واشترطت عليه أن يكون الحصاد عليه، قلت: أنا أشتري منك بشرط أن تقطف لي الثمار وتواحد كراتين وتوصلها إلى المحلات عندي. هذه الشروط بعض الفقهاء يفصل، لكن الأصل أن هذه الشروط لا تتعارض مع أصل البيع فهي جائزة. كذلك إذا اشترط المشتري، إذا اشترط البائع أنه أن تأتيه بضمين أو بكثير، فهذا جائز، شرط جائز. أو تضع رهن، خاصة إذا كان تدفع بعض المبلغ وتترك البعض الآخر، فهذه شروط جائزة. وهذا الحديث من أدلة جواز هذه الشروط. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا متعلقا بالسلم، فذكر فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديث عبد الرحمن بن أبي أبزة وعبد الله بن أبي أوفى في مسائل السلم. أما حديث ابن عباس فهو قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء، من أسلف في شيء، يعني كلمة في شيء أعم من قوله من أسلف في تمر. وعن عبد الرحمن ابن أبي أبزة وعبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى، قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، رواه البخاري. السلم يقول علماء هو السلف وزنا ومعنى، السلم هو السلف. يقول الشارح قال الأزهري السلم والسلف بمعنى واحد، إلا أن السلف يزيد معنى آخر فيكون قرضا. وسمي السلم، هذا في المقدمة يا إخوان، وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديمه قبل أواني استلام المبيع. وتعريفه شرعا هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ونحن ذكرنا السلم من قبل، وذكرنا أن الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون أن السلعة المتفق عليها في السلم تكون مؤخرة، إنسان عنده حاجة إلى المال، عنده حاجة إلى المال، فيأتي إلى التاجر ويطلب منه 100,000 على أن يوفر له الثمر، أو يوفر له التمر، أو يوفر له القمح أو الشعير في الموسم. يقول أنت الآن أعطني 100,000 وأنا أعطيك بدل 100,000 مئة قاع من الشعير في شهر 8 القادم، اللي هو موسم الحصاد، موسم الحصاد. إذن البائع المشتري عندنا هنا من هو؟ من هو المشتري في هذه الصورة؟ التاجر، هذا التاجر هو المشتري، هو المشتري. والبائع من هو؟ هذا صاحب المزرعة أو أي رجل آخر الذي جاء إلى التاجر، هو 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 البائع المشتري، البائع. إذا المشتري التاجر وهذا الرجل هو البائع. وإيش الثمن؟ الثمن اللي سيأخذها البائع هو 100,000 يستلمها في نفس المكان الوقت. والسلعة 100 صاع المتفق عليها، 100 صاع المتفق عليها. إذن السلعة هنا مؤخرة، ولهذا يقول علماء السلم هو نوع من أنواع البيوع، نوع من أنواع البيوع. مثل ما تذهب إلى أي مكان تشتري سلعة، تشتري سيارة، تدفع الثمن وتأخذ السلعة، نفس الطريقة في السلم، إلا أن السلعة هنا يقول علماء موصوفة في الذمة ليست معينة. البيع السلعة فيه موجودة معينة، اشتريت هذا الكتاب، اشتريت هذه السيارة، لكن السلعة في السلم موصوفة في الذمة. إيش معنى موصوفة في الذمة؟ يعني ليست معينة، أنت تطلب، التاجر طلب شيء بأوصاف معينة، على المشتري أو على البائع أن يوفرها بهذه الأوصاف المتفق عليها. هو يريد تمر، هذا التاجر يريد طلب تمرا من نوع كذا، بصفة كذا، من بلدة كذا، بوزن كذا، في وقت كذا محدد. الحديث الثاني لو تلاحظون، لما قالوا للصحابي أكان لهم زرع، هؤلاء الأنباط عندهم مزارع ولا ما عندهم؟ إيش قالوا؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. معناه أن هذا الرجل سواء كان عنده مزرعة ولا ما عنده مزرعة، لكن هو متكفل لك أن يوفر هذه البضاعة في الموسم، إما من مزرعته إذا عنده، وإلا يأخذها من السوق. هو ملتزم أن يوفر لك السلعة بالوصف المعين المتفق عليه. والسلم طريقته التي جاء بها الشرع جائزة باتفاق العلماء، فقد أجمع العلماء على جواز بيع السلم. ولهذا قال الشارح والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ثم ذكر ما يتعلق بذلك ونقل إجماع العلماء. نعم، لا سيأتي معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الصحابة، جاء إلى المدينة، وجد أن الناس يتعاملون بالسلم، لكن يتعاملون بالسلم بدون ضوابط ولا شروط. فجاء الإسلام وحدد ضوابط معينة لبيع السلم، فيشترط في السلم ما يشترط في جميع البيوع الأخرى. أي بيع ذكرنا أنه له شروط، هذه الشروط تنطبق على بيع السلم ويضاف إليها شروط أخرى. يقول من ذلك، يقول الشيخ من ذلك الشروط الزائدة، من ذلك العلم بالمسلم به والعلم بالثمن وقبض الثمن في مجلس العقد وكون المسلم فيه في الذمة، وصفه صفة تنفي عنه الجهالة، وذكر أجله ومكان حلوله. الحين الآن عندنا في السلم ما الذي حصل؟ السلعة صارت في الذمة، صارت دينا. أنت الآن في بيع السلم تشتري شيئا في الذمة، هذا لابد له من شروط. إيش الشروط التي فيه؟ لابد أن يعرف ما هو. أنت تشتري تمر ولا تشتري شعير ولا قمح، لابد العلم به، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العلم بالثمن، كم سيكون مقابل. الشرط الثالث قبض الثمن في مجلس العقد، لابد من التاجر يدفع الثمن في مجلس الاتفاق. لماذا؟ إذا ما دفع الثمن بيصير التاجر يقول لك عندي 100,000، وذاك يقول له لك عندي 100 صاع من الشعير، فهذا دين وهذا دين، وهذا هو بيع الكالئ بالكالئ الذي مر معنا. هذا 100,000 سيدفعها مستقبلا، وهذا 100 صاع من الشعير سيدفعها مستقبلا، فبيع مؤجل بمؤجل، بيع دين مؤجل بدين مؤجل. وهذه الصورة هي التي نهى عنها الإسلام في بيع الدين بالدين. فلهذا قالوا يشترط في السلم استلام الثمن في نفس المجلس. طيب، وكون المسلم فيه في الذمة، من شروط السلم حتى يكون البيع يسمى سلما تكون السلعة في الذمة. ما معنى تكون في الذمة؟ يعني لا تكون حاضرة. لو قال هذا الرجل للتاجر اعطني 100,000 مقابل 100 صاع من الشعير أدفعها الآن، أو صاع من الشعير أوفرها لك بعد يومين، معناها الثمن موجود والسلعة موجودة، هل هذا يقال له سلم؟ هذا ليس بسلم، هذا بيع خرج عن صورة السلم، فهو جائز لكن على أنه بيع ليس على أنه سلم. ولهذا لابد أن يكون السلم في موصوف في الذمة. كذلك يشترط ذكر الأجل، الأجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، كيل فيما يكال ووزن فيما يوزن إلى أجل معلوم. يتفقون أن والله أنا في الموسم القادم أو في الموسم بعد القادم في سنة أو سنتين أوفر لك هذا الأمر، فلابد أن يعرف الأجل. ومكان حلوله، مكان الحلول أي المكان الذي سيدفع فيه أو سيؤخذ منه هذه السلعة، هل هو من ثمار هذه البلد أو من ثمار بلدة أخرى أو في أي مكان. قال وأيضا كون المسلم فيه يتحقق وجوده وقت وجوب تسليمه. الحين التمر متى يبدو صلاحه ويظهر عند الناس؟ في أي شهر؟ في الصيف. فهو يقول له أنا تتفقون على 100 صاع من التمر تكون في الشتاء، يقول هذا ما ينفع، لأنه لابد أن يكون الزمن اللي اتفقوا عليه زمن يتوفر فيه تحصيل ماذا؟ تحصيل هذه الثمرة. إذن هذه الشروط إذا توفرت فهي تنطبق على جواز هذا النوع من البيوع. قال عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول الشارح رحمة الله عليه قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مهاجرا إليها، فوجد أهل المدينة يسلفون. أهل مكة ما كانوا يعرفون هذا الأمر، لماذا؟ ها عندكم أهل مكة تجار، أهل مكة أصحاب تجارة، وأهل المدينة أصحاب زرع. ها كان على البحر؟ لا بعيد فيها على البحر، أصحاب سمك. أهل مكة كان عندهم تجارة رحلة الشتاء والصيف، وأهل المدينة كانوا أهل زراعة. ولهذا لما جاء المهاجرون إلى المدينة قال الأنصار يا رسول الله هذه أرضنا اقسمها بيننا وبين المهاجرين، فقيل لهم هؤلاء ما يعرفون الزراعة، فقالوا إذن يعملون عندنا ببعض الثمرة، يعملون عندنا ببعض الثمرة. قال فوجد أهل المدينة يسلفون، وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين، فأقرهم صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المعاملة ولم ينههم عنها، وإنما أرشدهم إلى كيفية عقدها عقدا شرعيا، وهذا ما يسمى بالسلم. قال ويشترط في السلم ما يشترط في البيع، لأنه بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه، فشروط البيع المتقدمة لابد أن توجد في السلم. ثم يزيد السلم شروطا ترجع إلى طلب الشارع الحكيم الزيادة في ضبطه، لئلا يفضي عقده إلى النزاع والخصومة لتأخر تسليم مثمنه وطول مدته ودقة وصفه وتعلقه بالذمة لا بمعين. ومن هذه الشروط قبض ثمنه في مجلس العقد، فإن تفرق قبل القبض لم يصح، وهذا الشرط مأخوذ من قوله يسلفون ومن أسلف في ثمر، فهذا معنى السلف والسلم لغة وشرعا، لئلا يصير بيع الدين بالدين المنهي عنه. والثاني العلم برأس مال السلم، وهذا مأخوذ من تسليمه في مجلس العقد، فإنه ما يقبض في المجلس إلا شيء معلوم. والثالث أن يكون المسلم فيه يمكن ضبط صفاته من مكيل وموزون ومذروع. وأما المعدود فلا يصح فيما اختلف أفراده كالرمان والخوخ والبيض، لأنها تختلف بالكبر والصغر، فإن لم تختلف أفراد المعدود صح السلم فيه. هذا أيضا من الأشياء التي ينبه عليها، أن يكون الثمر ما يمكن ضبطه بالصفات، لكن الذي لا يضبط فإنه لا يكون. مثل الشيخ بماذا؟ بالرمان والخوخ والبيض. قال الوزير اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمذروعات التي يضبطها الوصف، واتفقوا على أن السلم جائز في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالبيض والجوز. الرابع ذكر قدره بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالذراع إن كان مذروعا، وأن يكون بمكيال وميزان وآلة ذرع متعارف عليه عند الناس. لاحظوا أن هذه الشروط كلها تقرب الدقة أو تجعل الأمر دقيقا حتى لا يحصل النزاع. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذرع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم، يعني لا بد أن يكون المكيال الذي يكيلون به متعارف عليه بين الناس. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن أسلم في مكيل وزنا أو في موزون كيلا لم يصح، والرواية الأخرى يصح اختارها الموفق. الآن عندنا التمر يقاس بماذا عند القديم؟ بالكيل، بالكيل هو بالصاع، يعني بالصاع. يقول الآن على مذهب الحنابلة إذا قال التاجر لهذا الرجل يعني تبايع سلما على توفير 100 صاع من التمر يقول هذا صح، لكن لو قال له أنا ما أريد هذا الصاع، أريدها بالوزن، أبغى 100 كيلو، إذن المكيل هنا حددناه بماذا؟ بالوزن. الحنابل عندهم هذا الميل، لماذا؟ يقول لأن الثمرة هذه الأصل أنها في الشرع ماذا؟ تكال ولا توزن. ويقول والرواية أخرى اختارها الموفق بن قدامة أنه يجوز، والصحيح الجواز، الصحيح الجواز، لأن الأصل هو ضبط هذه الثمرة، فما كونها تكال وزناها أو توزن فكلناها الأمر يعني مذهب الجمهور على الجواز. الشرط الخامس قال ذكر أجل معلوم فلا يصح إلى أجل مجهول. والسادس أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسلمها. والسابع وجود المسلم فيه غالبا في الذمة، يعني التمثيل بالشجرة كان يقول له على أن تأخذ مني أو أن يكون الثمرة من هذه الشجرة، لا هذا ما يصح، أن قد تتلف هذه الشجرة، أو يقول له على أن يكون الثمر من هذا البستان، هذا فيه تعيين، فقد يتلف البستان قبل الأجل. السابع وجود المسلم فيه غالبا في وقت حلول الأجل لوجوب تسليمه، فإذا كان لا يوجد إلا نادرا لم يكن تسليمه بهذه الغاية المعلومة. يقول الشارح: بيع المثليات من المكيل والموزون والمزروع جائز ولو لم يؤجل، لأنه إذا جاز مع وجود الأجل فبيعه حالا جائز من باب أولى. وإنما لا يسمى سلما اصطلاحا، فيكون معنى الحديث أن من باع مكيلا أو موزونا أو مزروعا فليكن ذلك بكيل معلوم ووزن معلوم وزرع معلوم، وإلا صار البيع مجهولا. وظهر في عصرنا البيع بالتقسيط، وهو أن يشتري الرجل السلعة ويدفع جزءا من الثمن وباقي الثمن يدفعه أقساطا، ولكنه لا يبيع بالتقسيط إلا بثمن أكثر من ثمن الدفع المعجل، وهو جائز لأنه داخل تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ثم ذكر كلام فتوى المجمع الفقه في جواز بيع التقسيط. وهنا اشتهر عند الناس اليوم رأي الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأن التقسيط لا يجوز وأنه محرم، وصحيح الجواز. أولا لوجود إجماع من أهل العلم على الجواز، وثانيا الحديث الذي استدل به الشيخ الألباني: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، معل عند العلماء. الصحيح أن فيه ضعفا، وأنه لو صح فيحمل على بعض الحالات. أما بيع التقسيط إذا حددت صورة من الصور فهو جائز كما نصت عليه المجامع الفقهية. الشارح ذكر أيضا مسألة تتعلق بهذا النوع من أنواع البيع، وهو ما يسمى بعقد الاستصناع. قال فيه: عقد الاستصناع عقد وارد على العمل والعين في الذمة، ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. ويشترط في عقد الاستصناع ما يلي: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصاف المطلوبة، وأن يحدد فيه الأجل. ويجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة الآجال. ويجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. الاستصناع تذهب إلى صاحب السلعة مثلا نجار كذاب أو كذا، وتطلب منه أن يصنع لك مثلا طاولة أو يصنع لك دولاب ملابس أو كذا بأوصاف معينة تتفقون عليها. وهناك فوارق بين الاستصناع وبين السلم، لعله إذا تيسر مناسبة أخرى نقرأ بعض البحوث المتعلقة بذلك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.